بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
كل مسلم له لحظات مع معنى القرب، تكون هذه اللحظات والساعات طويلة قصيرة بعيدة عن بعضها البعض، لكن هنالك مواسم نحس فيها في القرب لأن هي محطات إيمانية لله سبحانه وتعالى، خواص من الأماكن والأيام والناس. مثل هذه الجلسة نحس نحن بالقرب من هذا الكلام الطيب وهذا الاسترسال في ذكر كلام الله سبحانه وتعالى ورسوله والمعاني المتعلقة بذلك حول هذا المعنى العظيم. من خلال التجربة رأيت أن العيش مع سير الصالحين من أسباب القرب لله سبحانه وتعالى. هنا أذكر كلمة الإمام الحسن البصري رضي الله عنه عندما قال: إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة، فقال أحد تلامذته: يا سيدي، إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة، فكيف إذا ذكر الله رب العالمين؟ قال: يا بني، إذا ذكر الله رب العالمين نزلت الطمأنينة، أو ما قرأت قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بيد أن ذكر الذين كانوا في بعد عن الله ثم اقتربوا طعم آخر، لأنهم هؤلاء ذاقوا، فلما ذاقوا عرفوا، فلما عرفوا غرفوا. ولماذا أذهب بعيد وأنا أهتم في الواقع المعاصر بشواهد بعيدة؟ سآتي بشاهد مما يناسب العصر وحركة الثقافة والاضطراب ونحن نتكلم عن هذا القرب. منصور فهمي أديب مصري كبير، صار رئيس جامعة الإسكندرية، عميد كلية الأداب بالقاهرة، معركته مع طه حسين معروفة، علماني توفي سنة 1959، ذهب إلى باريس ودرس يا سيدي في السربون فلسفة وألف كتاب أحوال المرأة في الإسلام، وقرأت الكتاب وكان أحد مراجعي في رسالة الدكتوراه عن المرأة. هذا الرجل صاحب كتاب الإنسان وحده لا شريك له، بعد أن جاءه نذر الشيب عاد الرجل إلى الله سبحانه وتعالى وانكب على صحيح البخاري يقرأ واعتذر، ثم كتب مقالات معروفة وجمعها في كتاب خواطر نفس، وكتب مقالة في القرب عن الله سبحانه وتعالى بعنوان أنت الله. يقول: وإذا من طلقت السفينة بعيدا بعيدا في البحر اللجي، وهبت الزوابع وتسابقت الرياح، وتلبد بالسحب الفضاء، واكفهر وجه السماء، وأبرق البرق، وأرعد الرعد، وصارت ظلمات بعضها فوق بعض، وفرغ الربان حيلته، وأجهد البحار جهده، وأشرفت السفينة على الغرق، وتربص الموت من كل صوب وحدب، ذاك يشق ضياؤك هذه الظلمات والمسالك، وتحيط رأفتك بهذه الأخطار والمهالك، وتصل بحبال نجدتك المكروبين البائسين، وأوتار القلوب تردد أنت الله، أنت الله. يقول: وإذا ما باين الدنيا إنسان وباينته، إذ ينظر إلى المال فيلقاه فانيا، وإلى الجاه فيلقاه ذاوية، وإلى الأمان فيلقاها زائلة، وإلى الآمال فيجدها باطلة، وإلى الشهوات فيجدها كاذبة خادعة، وإلى المسرات فيجدها آفلة غاربة، ذاك تشل في نفسه حركة الآمال، وبين جاه يدول وأمل يزول، لا يملأ فراغ النفس إلا ذكرك أنت الله.
لا إله إلا الله، الله أكبر.
وإذا ما وقعت العين على زهرة تتفتق في الأكمام، أو تلاقت العين بعين يملأها الحسن والابتسام، وإذا ما أعجب المعجبون بجمال الفجر المتنفس وتغريد الطير المتربص، فعاود القلب انشراحه وملأ الصدر ارتياحه، إذاك يشرق في قلوبنا نورك الجميل فنراك أنت أنت الله. يختم ويقول: فيما يمس النفس من مظاهر العظمة ومظاهر السعة ومظاهر الرحمة ومظاهر القدرة والبقاء ومظاهر الجلال والجمال، اعتاد الناس أن يصفوك بالواسع والعظيم والجليل والكريم، وأوتار القلوب تردد: أنت أنت الله، أنت أنت الله. هذا المشهد الجميل، هذا الموقف الذي جاء من إنسان ملحد يسخر بكتاب الله، يجعلنا لا نيأس من أحد أبدا. القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ومعنى القرب كما تفضل الشيخ سلمان معنى قلبي عجيب عميق غريب. أحد الصالحين يقول لامرأته: ألا تنامين؟ فقالت: كيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ ثم أنشدت تقول: يا حبيب القلوب أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. طلعت شمس من أحب بليل فاستنارت فما تلاها غروب، إن شمس النهار تغرب بالليل وشموس القلوب ليست تغيب، وإذا ما الليل أسبل سترا فإلى ربها تحن القلوب. هذه معاني والله كنا نعيشها قبل أن ندخل في هذه الصراعات السياسية وفي تلك المجادلات الفلسفية والفكرية، بل حتى الشرعية التي تقسي القلوب. نحتاج منكم مشايخنا أن ترطبوا قلوبنا وترفعونا من هذا الواقع المادي الذي يغفلنا عن الله، وأحيانا ونحن نشتغل بذكر الله بطاعة الله بالدعوة بالعمل الخيري. هذا واقع. أخيرا،
بعض التدين حجاب،
والله صحيح. آخر قاعدة، أستاذنا محمد قطب الذي درسنا وله فضل علينا في كتابه الجميل الذي يصلح منهج لخطباء الجمعة، قبسات من الرسول، اختار 10 أحاديث يعني يحلل الحديث ويربطه بالواقع وبحركة الحياة الاجتماعية. وضع عنوانا: كأنك ترى. ثم قال أن هذا الحديث الذي تفضل فيه شيخنا النابلسي في مقدمته عن معنى القرب هو القاعدة الكلية التي يعيشها المجتمع المسلم، بمعنى أن العبادة ليست علاقة فردية فقط، هي علاقة فردية ولكن مرتبطة في كل مناشط الحياة وشبكة العلاقات الاجتماعية. شيخنا، لو أن هذا القرب استشعره الحاكم في حكمه، والجندي في جنديته، والأب في أسرته، وهذا الباع الذي يشتري، والدكتور الذي يرصد العلامات، والطالب، لو يعني فعلنا هذا المعنى تفعيلا كبيرا لاستغنينا عن كثير من الجبر القانوني والمراقبة والكاميرات التي تراقب هذا الإنسان ولا تستطيع أن تحاصره.
تلك السواعد باللي خاص.
اسم الله القريب إذا تشرب قلب العبد في معانيه وتوغلت هذه المعاني داخل منظومة العلاقة بين العبد وبين ربه، ينقلب العدو الذي يهلك إلى صديق ينجي. سيدنا يونس في ظلمات 3: ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، يعني لا مهرب ولا ملجأ من الله إلا إليه. هنا لما استشعر سيدنا يونس قربه من الله سبحانه وتعالى، إذا بالحوت حافظ له، وإذا بهذه الظلمة نور في قلبه، وإذا يعني سبحان الله ظلمات الليل أو ظلمة الليل يعني يراها الإنسان نورا يستشعر قربه من رب العباد سبحانه وتعالى. فأرى أن يعني هذه الأعداء 3 صارت حافظة ليونس عليه السلام حتى يعني أنقذ بفضل الله سبحانه وتعالى وبهذه المعجزة. سيدنا إبراهيم نفس القضية، النار تحرق، ولكن رب العباد سبحانه وتعالى لما يعني استشعر الخليل قربه من الله سبحانه وتعالى قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت هذه الأشياء المهلكة أشياء حافظة. فأرى أن يعني ظلمات الفكر العالمي والعولمة وما نعيشه ويعيش أبناؤنا وبناتنا في هذا العالم وفي هذا العصر سبحان الله، وحوت الظلم الذي يبتلع كل حق داخله، إذا اقتربنا من رب العباد سبحانه وتعالى كأفراد وكأمم وجماعات وحكام ومحكومين والله سبحان الله إن شاء الله رب العالمين يأتي النصر إذا استشعرنا هذا القرب. لكن طالما نحن يعني نعالج الدنيا بالدنيا لا تعالج، وإننا نحن في الدنيا أسبابنا قليلة، لكن بالله سبحانه وتعالى الإنسان يصير قويا إذا استشعر هذا القرب من الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم.
تلك السواعد باللي
أنا أبغى أهويك وفرحان فيك وسمعت اليوم كمان ما حتكون يعني ما حتفقد المكان هذا.
اي والله انا صعوبه دائما اللي عندي في هذه التجمعات ان اليوم الاخير يكون مؤلم عندي
سبحان الله.
اي وخليني حتى ما انام الليله ان هذه الالفه اللي عشناها غير طبيعيه ما نستطيع ان نعبر عنها باللسان، ولا حتى لو كنت ابلغ انسان ما استطعت وصل الشعور الداخلي عندك.
سبحان الله شيخ.
الفه غير عاديه
في سواعد الاخاء.
سواعد الاخاء وهؤلاء الدعاة والعلماء الناس قد تعرف عنهم العلم لكن لا تعرف الجانب الخلقي الرائع المتميز لديهم، وجانب التحمل وجانب الصبر. كيف كنت أرى الدكتور عصام بشير يرتعد من شدة البرد ويصبر ويسقط أرضا من شدة البرد، وترى أيضا الدكتور محمد راتب النابلسي كيف يفقد صوته من شدة البرودة،
لكن شعرين بحلاوة الجلسة
لكن حلاوة الجلسة وحلاوة هذا الإيمان وهذه اللحظات جميلة جدا.
دكتور أحيانا كثير من الأسر تسأل هذا السؤال وأنا منهم، أنا أب وفي البيت أم وفي أولاد وبنات وفترات عمرية متعددة، إيش أفضل الممارسات في التربية؟ لأن دكتور الآن البيت فيه يمكن عشرات الكتب بعضها مترجمة أنماط التربية، أصبح في فوضى غير طبيعية في هذا الأمر، إيش أفضل ممارسات نستطيع حقيقة أن نقدمها لأولادنا؟
طرح الناس يعتقدون أن التربية هي كثرة النصح والتوجيه والضغط على الأبناء وحصار الأبناء وغير ذلك، ولكن سأعطي بعض البرامج اليومية الأساسية في تربية الأبناء أيا كانوا أطفال مراهقين أولاد ولا بنات. 20 دقيقة يوميا ينبغي أن تخصص للابن كحوار باعتباره صديق وليس ابن، لا نصح ولا توجيه ولا مشاكل ولا حديث عن الدراسة. أن تحدث ابنك في قضايا عامة، قضايا كرة القدم، الملابس، أحوال المسلمين، أيا كان حاوره باعتباره صديق، وهذا احتياج عند الأولاد والبنات، ويصل هذا الاحتياج عند البنات درجة أن البنت في المراهقة إذا ما وجدت من يشبه عند هذا الاحتياج من الأب أو الأم تبحث عن أولاد تحاورهم. المهم أن تجد صديق ينصت لها وتنصت له ويتبادل معه حوار كصديق. تأتيني حالات، أنا أذكر إحدى الحالات إحدى الأخوات فتقول يا دكتور بنتي تكلم أولاد، فأنا حتى أكون دقيق سألتها أعرف المشكل هل تكلم ولد واحد ولا أكثر، قالت يا ريت ولد واحد. يا دكتور تكلم عشرات، قلت الحمد لله ما دامت العشرات هذه أخف من ولد واحد. يا دكتور نعم أنا ما تكلم عشرات تعني هي تحتاج لأحد ينصت لها، هي لا عندها تعلق ولا انحراف ولا تريد أن تنحرف مع ذا الولد وإنما تريد فقط واحد ينصت. هذا غير متوفر تبحث عن الثاني، لكن لو ارتبطت بواحد وأشبع عند هذا الحاجة قد تتعلق به، هذا اللي نخاف منه. ولذلك ماذا أقول للآباء والأمهات؟ أنصتوا لبناتكم يستغنين عن الحديث مع الأولاد. لما جيني واحد يا دكتور ما العلاج؟ ليس العلاج أنك تمنع بنتك وتمنع من الهواتف وتمنع من كذا وكذا، ليس هذا هو العلاج الأصيل. العلاج الأصيل أنك تبحث البنت ماذا تريد، تريد أحد ينصت لها، أنصت لها أنت، أمها تنصت لها، أشبع هذه الاحتياجات.
يعني الصداقة.
صداقة، هذا أول برنامج 20 دقيقة.
طيب.
برنامج ثاني 3 دقائق قبل النوم على فراش وفي غرفة نوم الأولاد، أتفقدهم إما حوارات عامة، سوالف عامة، أحاديث عامة، قصص.
ممكن اجلس معهم على السرير كذا،
اي ممكن اجلس، ممكن حتى انام استلقي مع اولادي
الى ان ينام،
ايه حتى لو 3 دقائق يكون لما ضم مسكه يد مع حوار الى غير ذلك، ونختم هذا 3 دقائق بوضع يدي على الجبين ومن لمسات الايجابيه في العلاقه مع الابناء اضع الولد الجبين اهدئه وهيئه للنوم. واذا زدت عليها قراءه المعوذات دعاء النوم بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم وأتركه على هذه الكلمات وهذه القراءات، هذا علاقة جميلة جدا، هذه توطد العلاقات وتحرك عند الأبناء الحياء. والحياء لا يأتي إلا بالخير دائما.
تلك السواعد باللي خاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام مركز جدا لكن سأسوق لكم قصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. ذكر أن رجلا دخل إلى بلد وكان له على بعض كبرائها مال، فكلما جاء ليتقاضى هذا المال خرج عليه ذلك الكبير وضربه أو أمر بعض خدمه وعبيده وضربوه وأدموه حتى يأس من ماله، فهم أن يغادر البلد. فقال له بعضهم: هل استعنت بفلان الخياط؟ قال: وما يغني عني خياط، هذا الرجل له وجاهته. قالوا: اذهب إليه ما يضرك. فذهب إليه بعد المغرب ودخل عليه، وإذا رجل منطوي على قماشه وعلى إبرته ويخيط، يقول: فهممت أن أوليه يعني دبري وأمشي. يقول: صلينا العشاء فخرجنا إلى هذا الرجل الكبير العظيم، فطرق عليه الباب، فلما رآه خدمه دعوا له سيدهم وخرج. فلما رأى هذا الخياط قال: ما تريد؟ قال: أعد إلى هذا الرجل ماله. قال: ما له عندي مال. فقال هذا الخياط: أعد إليه ماله وإلا أذنت. ففزع ذلك الرجل لما سمع أنه يؤذن، وقال: كم مالك؟ قال: كذا وكذا، وأعطاه ماله ثم أغلق الباب. فتعجب الرجل، قال للخياط: يعني أن تهدده بالأذان؟ قال: خلاص أنت أخذت مالك اذهب. قال: لا بالله عليك خبرني إيش قصة الأذان، ليش أن تهدد الناس بالأذان يعني؟ فقال: لك أنا قبل سنين في هذه المحلة في هذا المكان رجل أعظم من هذا الرجل، وكنا قد صلينا العشاء فخرجت من المسجد مصليا بالناس، وإذا امرأة قد خرجت من الحمام وهي ذاهبة إلى بيتها. كان في السابق يجعلون الحمامات بيوت. فيقول: فرآها هذا الرجل فأمر بعض عبيده وخدامه وأخذوها بالقوة ودخلوها البيت وهي تصرخ وتصيح وتبحث عمن. يقول: فأقبلت لدافع عنها فضربوني وسقطت أرضا وأغلقوا الباب. يقول: فدعوت الناس وكذا وجئنا وطرقنا الباب فخرجوا علينا أخرى وضربونا ضربا مبرحا حتى سال دمي وتفرق الناس، ثم أفقت بعد وقت أغمي عليه. فقلت: خلاص أنا عملت اللي أقدر عليه. فذهبت لأنام فلم أستطع أن أنام، فيعني كيف أنام وهالمرأة عند هذا الرجل. يقول: فقلت: أنا سأصعد وأذن الفجر، وأذن كأنه أذن الفجر وهو لم يؤذن الفجر بعد، ما جاء الوقت. فإذا سمع هذا الرجل الأذان ظن بأنه أذن الفجر وأن الناس سيأتون إليه الآن أخرى من المسجد، يعني يجتمعون في الصلاة، فيخاف ويخرج المرأة: خلني أذن. يقول: فصعدت على المنارة وبدأت أذن ولسه باقي على الفجر يمكن في منتصف الليل. فمر العسس فسمعوا الأذان قالوا: هذا أفسد على الصوام صيامهم وأفسد على قوام الليل قيامهم. فأنزلوني وأنا أرتعد ومضوا بي إلى دار الخليفة. يقول: فحدث الخليفة بشأني وإذا هم مستيقظ قال: ادخلوه علي. فدخلت وقال: ما بالك تؤذن في هالوقت؟ قلت: تتكلم وأنا آمن؟ قال: نعم. قلت: قريبك فلان فعل كذا وكذا، فأنا ما وجدت طريقة لي لأنكر عليه إلا هذا حتى يعني يصرف المرأة إلى بيتها. يقول: فغضب غضبا شديدا وأرسل من ساعته رجالا من عنده ونساء ليحضر الرجل والمرأة، قال: احضروهما. فجيء بالرجل وجيء بالمرأة وجهزها إلى بيت زوجها: اذهبي إلى زوجك. وقال لهذا الرجل: أما كفاك ما عندك من زوجات؟ ما كفاك ما عندك من جواري فتعد على نساء المسلمين وتفعل كذا وكذا؟ يقول: ثم أمر به فضرب. يقول: ثم قال لي: إذا رأيت شيئا منكرا فأنكر عليهم، فإذا لم تستطع أن تصل إلي فأذن، فإنك إذا أذنت أتوك الشرط من قبلي واستجاب لك فيما تريد. هذه قصة حقيقة تدل على أن كل إنسان مطالب أن يبذل لنصرة الدين، لنصرة الدعوة، الأمر بالمعروف عن المنكر بقدر ما يستطيع أن يقدمه. يعني لن يسأل الله تعالى الفقير: لماذا لم تدعم مثلا حلقات تحفيظ القرآن ولا تدعم أهل الخير ولا لن يسأل، لأنه ما قدره على هذا المال. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يمشي ويرى بلالا يعذب، ويرى سمية وزوجها وابنها قد ربطوا على جذوع النخل، ويرى خبابا، ومع ذلك لا يملك عليه الصلاة والسلام أن يدفع أمية عن بلال أو يدفع أبا جهل عن سمية وزوجها. اليوم اللي تستطيع أن تقدمه لنصرة الدين افعله. لو قال: أنا ما أستطيع إلا أن أفتح حلقة تحفيظ أدرس أطفال، نقول: جزاك الله خير، الدين يحتاج إلى هذا. قال الثاني: أنا ما أستطيع أن أؤلف كتابا لكن أستطيع أن أشتري الكتاب وأوزعه، طيب افعل هذا. يعني بمعنى أن كل إنسان مطالب أن يقدم الأمر الذي يستطيعه لنصرة هذا الدين. لو كل إنسان حمل هم أن يكون له بصمة، أن يكون له وجود لنصرة هذا الدين ورفع ما عليه من يعني مع الأسف من حرب وتضييق وغير ذلك، سنجد بإذن الله تعالى أن هذا الدين ينتصر.
تلك السواعد باللي
أنا قرأت سيرة ميسرة وذكرها الذهبي. ميسرة أكثر من يأكل عند العرب، أكون بشكل عجيب، بطنه شيء مثل الحوض، إذا ركب الجمل يعز الجمل أزا ويرن رنا، وإذا ركب البغل زح البغل زحا
يأطيط
الرحم، وإذا ركب الحمار زخ الحمار زخا، شيء مذهل. فنذرت امرأة أنها تشبع ميسرة، ذكر الذهبي والعهد عليه، أنا صاحب رواية، فأتى بميسرة قالت فنذرت الله أنها تشبع، غنية من بغداد، فصنعت له 86 رغيف، يقول الذهبي مدري كبير صغير مثل أرغف اليوم، ما في صغير، صدق الشيخ وهو صاحب تجربة ثابه الله. فأتى فقدم 86 رغيف، فأكل 80 واستحى منها لوجه الله فترك 6. أتى مرة سافر بحمار عنده فرأى نارا في الطريق، أثر فيه شباب عيارين مزاحين يبغون يسوون فيه مقلب، قالوا ميسرة ترى بيخرج من بلدة حول بغداد في المصيصة، خلونا نوقد نار هناك، فإنه إذا شاف النار هو بيجي يضيف، والله ما بنقدر نشبعه لا طليان ولا تيوس ما عندنا، بنذبح له حماره وبيأكل الحمار كله. وجاي راكب على الحمار، مرحبا يا عم ميسرة، مرحبا يا عم ميسرة، وأقبل ولا كذا. فلما اقترب جلسوه وقال له طوف الخيمة وأخذوا حمارك، قالوا بنعلف حمارك، قال الله يسقيكم من الحوض ويبارك فيكم، من شباب يعني ذولا 7. فطلعوا الحمار برا ورا الجبل وجزروه، عندهم جزار هناك، وعلقوا الجلد وطبخوه في قدر كبير، وأتوا بالمرق عليه، مرق الحمار، ويشرب هو إلى عرق يصب على النار شوية، وقلطوا اللحم معه فأكل، ولما انتقل أفطر عندكم الصائمون، أكل طعامكم لما صلت عليكم ملك، أبغى الحمار وبمشي. قالوا وهم عاد واقفين بيشردوه، قالوا حمارك في بطنك. فمشى سرع على أقدامه.
تلك السواعد باللي
خاف. المرأة حينما تلد ينزل مع المولود قرص لحمي، هالقرص اسمه المشيمة، والحقيقة في شيء بالمشيمة لا يصدق. من مسلمات الطب أنك إذا أعطيت إنسان دما من غير زمرته يموت فورا، فهذا القرص اللحمي اللي هو اسمه المشيمة بيسمى عند العوام الخلاص، ما رأى شو بيسموه أنته، أما هو المشيمة، يجتمع في المشيمة دم الأم مع دم الجنين ولا يختلطان، دم الأم زمرة ودم الجنين زمرة لا يختلطان أبدا، لكن بينهما غشاء عاقل. سمي عاقل لأن العقلاء في الأرض يعجزون عن أداء وظائفه. ما وظائفه؟ يأخذ هذا الغشاء من دم الأم السكر يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ الأكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ الأنسولين الوسيط من دم الأم يضعه في دم الجنين، صار في بدم الجنين أكسجين وسكر وأنسولين، بيحترق حرارة الجنين 37.
سبحان الله.
الآن الأم مرضت في حياتها وبعد مرضها شكلت مناعة، عوامل مناعة الأم ينقلها الغشاء العاقل من الأم إلى الجنين، فجميع الأمراض التي أصيبت بها الأم الجنين معافى منها.
تلك السواعد باللي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
تشاهدون في الحلقة القادمة
كلمة القريب لا يحتاج إلى أن يفسرها ويبحث في القواميس اللغوية لأنه وجد القرب في نفسه
إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالم وإن كانت مسلمة هذا تحقيق لمعية القرب من الله سبحانه وتعالى بإقامة العدل
أحسنت امرأة بغي من بني إسرائيل إلى كلب عطشان فنظر الله إليها فغفر لها
لكم منا يا إخواننا المضطهدين في فلسطين في سوريا في العراق في بورما في كل مكان لكم منا الدعاء ونريد منكم الأمل وحسن الظن في الله والمواصلة لأنكم إن شاء الله سوف يفتح عليكم ونصر الله قريب
ليس هناك إنسان مطلقا أبدا مغلق القلب 100% لابد أن يكون له مفتاح
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب